بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن سليمان بن بريدة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا. ثم قال: اغزوا على اسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، فإن أبوا فأخبرهم بأنهم يكونون كأعراب المسلمين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوا فاقبل منهم، فإن أبوا فاستعن عليهم بالله تعالى وقاتلهم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوا أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل، ولكن اجعل لهم ذمتك، فإنكم أن تخفروا ذممكم أهون من أن تخفروا ذمة الله. وإن أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل بل على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله تعالى أم لا. أخرجه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه. هذا الحديث يشتمل على كثير من أحكام الجهاد، وقد تقدم الكلام على أوله، وانتهينا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا. لا تغلوا في الغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل أن تكسب، هذا هو الغلول، الأخذ من الغنيمة قبل أن تكسب. من أخذ منها شيئا قبل أن تقسم فإنه قد غل. قال الله تعالى: وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. والغلول كبيرة من كبائر الذنوب، وعليه وعيد شديد. والغال يؤدب لأن يحرق رحله تنكيلا به وتشهيرا به، وأيضا إذا مات لا يصلي عليه الإمام إمام المسلمين، وإنما يصلي عليه بقية المسلمين. والغلول يدخل فيه أيضا، الأصل أنه الغلول من الغنيمة، لكن يدخل فيه كل من أخذ من المال المشترك بين المسلمين، كبيت المال، حيث مال المسلمين، الموظف الذي يأخذ بغير حق مما ولي عليه من الزكاة أو من بيت المال فإنه يدخل في الغلو، لأن هذا مشترك بين المسلمين، كونه يأخذ منه فإنه قد ظلم المسلمين حقوقهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول. فلا يجوز له أن يقبل هدية أو يأخذ شيئا من مما ولي عليه من أموال المسلمين إلا راتبة أو مكافأة التي يعطيها له ولي الأمر في مقابل عمله. ولا تغدر، الغدر هو الخيانة. فإذا أعطيت عهدا للمشركين إنه لا يجوز لك الغدر والخيانة، بل يجب الوفاء بالعهود، يجب الوفاء بالعهود ولو كانت مع الكفار. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدته، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، ولا تقتلوا وليدا، يعني الصغير، الوليد الصغير، الأطفال، فالأطفال أطفال المشركين لا يقتلون، لأنهم لا ضرر منهم. كذلك لا يقتل كبار السن كما يأتي، ولا تقتل النساء، نساء الكفار، كل هؤلاء لا يقتلون كما يأتي، لأنهم ليس منهم خطر على المسلمين، وإنما يقتل المقاتلة من الكفار والذين يدعون إلى الكفر وينشرون الكفر، فهؤلاء يقتلون. أما من كان كفره قاصرا على نفسه ولا يتعدى إلى غيره فهذا لا يقتل. نعم. ولا تغلوا
ولا تغدروا.
نعم.
ولا تمثلوا.
تمثيل هو تقطيع بدن المقتول، هو تقطيع بدن المقتول وتشويه الجثة. فلا يجوز التمثيل للكفار إذا قتلوا، لأن هذا لا فائدة منه، ولأن جثة الآدمي محترمة ولو كان كافرا، فلا يجوز العبث بها. نعم.
ولا تقتلوا وليدا.
نعم.
وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال.
إذا لقيت عدوك من المشركين الذين غزوتهم أو تعرضوا لك أو هم تعرضوا لك، فإنك تدعوهم إلى ثلاث خصال. خصلها الأولى تدعوهم إلى الإسلام، فالدعوة السابقة للجهاد، لا بد من الدعوة قبل القتال، فلا يجوز أن الكفار يقاتلون قبل الدعوة، فيدعون من أسلم منهم الحمد لله، ومن لم يسلم فإنه يقاتل. ادعوهم إلى الإسلام، يعني هذا هو المطلوب، المطلوب نشر الإسلام، نشر التوحيد، هذا المقصود من الجهاد. فإذا حصل بدون قتال فهذا هو المطلوب، وإنما القتال وسيلة إلى نشر الإسلام. فإذا حصلت الغاية وهو هي الإسلام انتهى الأمر. هذه الخطلة الأولى. فإن أسلموا فإنه يأمرهم بالتحول إلى دار المهاجرين، يكونون مع المسلمين في دار الهجرة من أجل أن يجاهدوا مع المسلمين ويكثروا عدد المسلمين، ويكون لهم ما للمهاجرين تحول من مكانهم إلى دار الهجرة، فإن أبوا إلى البقاء في بلادهم وهم مسلمون فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين. الأعراب يعني البادية، الذين يبقون في البادية ولا يهاجرون لهم أن يبقوا، لا يجبرون على الهجرة، لأن البلاد كلها بلاد المسلمين، حاضرتها وباديتها كلها بلاد المسلمين، فيبقون في بادية المسلمين. ولكن ليس لهم من الغنيمة شيء، يكونون كأعراب المسلمين ليس لهم من الغنيمة شيء. إذا حصل المسلمون على مغانم فليس للأعراب والبادية منها شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. لو شارك أحد منهم من الأعراب المسلمين أو من البادية المسلمين شاركوا مع المقاتلين صار لهم حكم المقاتلين، أما إذا لم يقاتلوا إنهم ليس لهم شيء لأنهم لم يعملوا شيئا يستحقون به الغنيمة. الغنيمة إنما هي للمجاهدين، ومن يقوي المجاهدين فيكون ردئا لهم. نعم.
وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم.
نعم.
ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين.
يعني إذا أسلموا. نعم.
فإن أبوا فأخبرهم بأنهم يكونون كأعراب المسلمين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء.
الغنيمة عرفناها هي ما يستولى عليه في القتال من أموال الكفار، وأما الفيء فهو ما استولى عليه المسلمون من أموال الكفار بدون قتال، مثل ما جلوا عنه أو صالحناهم عليه أو تركوه خوفا من المسلمين، فهذا من الفيء، سمي فيئا من فاء الشيء إذا رجع، يعني رجعت إلى المسلمين، لأن الأصل في الأموال أنها للمسلمين وبقاؤها مع الكفار هذا ليس لأنهم أهل لها، وإنما هي للمسلمين في الأصل. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، فالأصل أنها للمسلمين، فإذا استولى عليها المسلمون رجعت إليهم، فاءت إليهم إلى الأصل، رجعت إلى الأصل، لهذا سميت بالفيء. نعم.
ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين.
نعم.
فإنهم أبوا فاسألهم الجزية.
إذا أبوا أن يقبلوا الإسلام انتقل إلى الخصلة الثانية، اطلب منهم الجزية، والجزية مقدار من المال يبذله الكافر ويدخل تحت حكم المسلمين ويترك يعيش في بلاد المسلمين، هذه هي الجزية. وهذا الحديث يدل على أنه تؤخذ من كل كافر، كتابي وغير كتابي، لعموم هذا الحديث. وهذا قول لبعض العلماء أنها تؤخذ من كل كافر لعموم هذا الحديث، قول الآخر أنها تؤخذ من أهل الكتاب خاص ومن المجوس، من أهل الكتاب لقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فإذا بذلوا الجزية ورضوا بالدخول تحت حكم الإسلام فإنهم حينئذ يؤمن شرهم، يكون المسلمون قد سيطروا عليهم ودخلوا تحت حكم المسلمين. فيؤمنون في مقابل دفع الجزية، والمقصود بالجزية إذلالهم وصغارهم كما قال تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فلا يكون لهم قوة ولا يكون لهم دعوة إلى الكفر. فلو خالفوا انتقض عهدهم، لو خالفوا ودعوا إلى الكفر أو خالفوا شروط الجزية انتقض عهدهم. هذا القول الثاني أن خاصة لأهل الكتاب، والمجوس لقول النبي صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير آكل ذبائحهم أو ناكحي نسائهم، يصير حكمهم حكم أهل الكتاب في أخذ الجزية فقط ودخولهم في الذمة، أما التزوج منهم فلا يجوز، إنما هذا خاص بأهل الكتاب. وكذلك أكل الذبائح هذا خاص بأهل الكتاب، لا تؤكل ذبائح المجوس ولا سائر المشركين والكفر، ولا تتزوج نسائهم. نعم.
فإن أبوا فاستعن عليهم بالله تعالى وقاتلهم.
هذه الخطلة الكارثة إذا أبوا الدخول في الإسلام وأبوا دفع الجزية، فانتقل إلى الخطلة الكارثة وهي قتالهم. نعم. واستعن بالله، هذا دليل على أن الأمور بيد الله وأن المسلمين يتوكلون على الله ولا يغترون بقوتهم وبأسهم، وإنما يعتمدون على الله لا على حولهم وقوتهم. نعم.
وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوا أن تجعلهم ذمة الله.
إذا حاصرت، هذا وصية للقائد، إذا حاصرت أهل حصن، والحصن ما يتحصن به من البنيان والقلاع التي تبنى ويكون لها حصون ولها جدر منيعة تحصن بها المقاتلون. المشركون قد يكونون بارزين أو وقد يكونون في داخل الحصون، فإذا كانوا في داخل الحصون فإنهم يحاصرون، حاصرهم المسلمون يضربون عليهم الحصار حتى يسلموا، كما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف. نعم.
وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوا أن تجعلهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل.
إذا حاصرت أهل حصن من الكفار فطلبوا منك أن تعاهدهم وأن تعطيهم ذمة الله أي عهد الله فلا تفعل، ولكن أعطهم ذمتك، ذمة القائد، تعطيهم عهدك أنت وميثاقك أنت فلا تعطيهم ذمة الله. لماذا؟ لأنه لو حصل منكم خيانة أو غدر فلأن تغدروا في ذممكم أهون من أن تغدروا ذمة الله، فهذا من ارتكاب خف الضررين لدفع أعلاهما. نعم. وإلا الغدر ما هو جاهز، حتى ولو أعطيتهم ذمك غدر ما هو جاهز، لكن لو قدر أنه حصل شيء من الغدر فإن الغدر في ذمة المخلوق أخف من الغدر في ذمة الله عز وجل. نعم.
ولكن اجعل لهم ذمتك.
نعم.
فإنكم أن تخفروا ذممكم أهون.
هذه العلة، فإنكم أن تخفروا ذممكم أي عهودكم، هذا محرم ولا يجوز، لكن هو أخف تحريم من خفر ذمة الله عز وجل. نعم.
أهون من أن تخفروا ذمة الله.
نعم.
وإذا أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل بل على حكمك.
نعم. إذا طلبوا منك أن تنزلهم من حكمهم على حكم الله فيهم فلا تفعل، ولكن أنزلهم على حكمك أي على اجتهادك أنت، لأنك لا تدري العلة، لأنك لا تدري هل تصيب حكم الله أو لا. فهذا دليل على أن المجتهد لا يقول إذا أفتى بفتوى لا يقول هذا حكم الله أو هذا حكم الشريعة أو هذا حكم الإسلام، وإنما يقول هذا اجتهادي وهذا حكمي، فإن أصاب فمن الله وإن أخطأ فمن اجتهاده هو. فهذا فيه بيان أنه لا يجوز للمفتي ولا للحاكم ولا لقائد الجيش أن ينسب الأشياء إلى حكم الله، وإنما ينسبها إلى حكمه واجتهاده، فإنها قد تكون حقا تكون صوابا وقد تكون خطأ. الإنسان ما يدري إذا اجتهد، لا يدري هل أصاب الحق أو ما أصابه، فلا يقول هذا حكم الله، هذا حكم الإسلام، هذا حكم الشريعة كما يقوله بعض أو كثير من الناس، فهذا أمر لا يجوز. نعم.
فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله تعالى أم لا، أخرجه مسلم.
نعم. وهذا عام في كل الاجتهادات، المجتهد لا ينسب هذا إلى الله وإنما ينسبه إلى اجتهاده. ولهذا لما سئل أبو بكر رضي الله عنه عن المسألة قال أقول فيها برأيي، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. فالمجتهد لا يجزم أنه أصاب الحق ولا يقول هذا حكم الله، يقول هذا اجتهادي، يحتمل الخطأ والصواب، وهذا وسعي وهذه يعني مقدرتي، فيعطيهم حكمه هو ويفتيهم برأيه هو، هذا تأدب مع الله سبحانه وتعالى. نعم.
وعن كعب بن مالك رضي الله عنه،
فهذا الحديث حديث عظيم عصم فيه النبي صلى الله عليه وسلم خطة الجهاد التي يسير عليها المسلمون إلى يوم القيامة. هذا الحديث أفضل عظيم في منهج الجهاد في سبيل الله عز وجل. نعم.
وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، متفق عليه.
النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفشي سر الحرب والغزو، ما يخبر بذلك أحدا، وهذا من السياسة الحربية أن القائد لا يبين وجهته وخطته للناس خشية أن تتسرب فتصل إلى العدو فيعملون لها ما يضادها، القائد يكتم. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة لم يبين للناس أنه يريد غزوة الجهة الفلانية، وإنما يوري بجهة أخرى، يوري أنه يريد من التورية، من التورية وهي إظهار الشيء بخلاف حقيقته، من أجل أن لا تتسرب الأخبار إلى العدو فيستعدوا لملاقاته، بل يظهر أنه يريد جهة غير الجهة التي أرادها وقصدها، هذا من السياسة الحربية. إلا غزوة تبوك، غزوة تبوك لما أراد صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك أخبر أنه يريد غزوة تبوك، يريد تبوك ويريد قتال الروم، يريد قتال الروم لأن المسافة بعيدة والعدو قوي، العدو قوي والوقت حار، النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة خاصة أخبر الناس عن وجهته لأجل أن يستعدوا ومن أجل أن يتبين من فيه نفاق ومن فيه الإيمان. فالمؤمنون بادروا وامتثلوا ولم يشكل عليهم ما في هذه الغزوة من أخطار وما فيها، لأنهم يريدون الجنة هم لا يريدون راحة الدنيا، يريدون الجنة بأي ثمن، هؤلاء هم أهل الإيمان. أما المنافقون فإن الله قص ما حصل منهم في سورة التوبة، لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم. فالمنافقون حصل منهم ما حصل وتخاذلوا عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا لا تنفروا في الحر ونار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. أما غيرها من الغزوات فكان صلى الله عليه وسلم لا يظهر وجهته التي يريدها لئلا تنكشف الخطة فيتعالم الكفار فيستعد لملاقاته صلى الله عليه وسلم، يريد أن يأتيهم على غرة وهم على غير استعداد. هذا من خطته الحربية عليه الصلاة والسلام، إذا أراد غزوة ورى أي أظهر غيرها حتى لا تتسرب الأخبار إلى العدو، إلا في غزوة تبوك فإنه بين للناس وجهته. نعم.
وعن معقل بن النعمان بن مقرن رضي الله عنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تجول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر، رواه أحمد والثلاثة، وصححه الحاكم وأخبره في البخاري.
نعم. أيضا من خطة النبي صلى الله عليه وسلم الحربية أنه كان يقاتل إما في أول النهار وإما في آخره في البردين أول النهار وآخره، ولا يقاتل في وسط النهار وقت الحر وقت الراحة، وإنما يقاتل في أول النهار أو في آخره حينما تزول الشمس وتهب الرياح، لأن غالبا الرياح تهب في آخر النهار يكون معها النصر للمسلمين، مع الرياح تكون في الغالب معها النصر للمسلمين وفيها التنشيط للمسلمين. وأيضا الرياح إذا كانت من جهة المسلمين فإنها تحمل السهام وتحمل الرماية إلى الكفار. نعم.
وعن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم، فقال هم منهم. متفق عليه.
سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار أي البلد، الدار أي البلد، من المشركين يبيتون يعني يهجم عليهم في الليل، البيات هو الهجوم في الليل، وفيهم النساء والذراري، فقال هم منهم أي لا يمنعكم من الهجوم وجود النساء والذراري معهم، وإن كان منهيا عن قتل الصبي وقتل النساء وقتل الشيوخ، لكن إذا لم يمكن قتال المشركين إلا بذلك فإنه يعفى عن قتل هؤلاء لأنه غير مقصود، لأن قتل هؤلاء النساء والصبيان والشيوخ غير مقصود، مقصود قتل المشركين ولا يمكن إلا بهذه الطريقة، فيعفى عن قتلهم تبعا لا قصدا. فيكون هذا مخصصا لنهيه صلى الله عليه وسلم عن قتل الصبيان وقتل النساء وقتل الشيوخ، يكون هذا مخصص. إذا لم يمكن قتل المشركين والهجوم عليهم إلا بارتكاب قتل هؤلاء فإنه يعفى عنه، لأن المصلحة أرجح من المفسدة. المصلحة هي قتل المشركين وكسر شوكتهم أرجح من المفسدة التي تحصل لقتل هؤلاء. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تبعه في يوم بدر: ارجع فلن أستعين بمشرك. رواه مسلم.
هذا رجل من المشركين كان قويا وجلدا في الحروب، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة بدر وهي أول الغزوات، أول الغزوات بعد الهجرة، جاء هذا المشرك يريد الذهاب معه، قال أخرج معك، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أخرج معك لأصيب منهم، يعني قصده الأموال والغنيمة. وفرح الصحابة لما رأوه لما يعلمون من قوته وجلده، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أتؤمن بالله؟ قال: لا. قال: ارجع فإني لا أستعين بمشرك. ثم إن الرجل هداه الله وأسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالمشاركة معه في بدر. استدل العلماء بهذا الحديث على أنه لا يجوز للمسلمين أن يستعينوا بالكفار في القتال، لأن الكافر لا يؤمن أن يأخذ أسرار المسلمين ولا يؤمن في القتال، لا تجوز الاستعانة بهم. وهذا قول كثير من أهل العلم أنه لا تجوز الاستعانة للمشركين مطلقا، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية عملا بهذا الحديث. والقول الثاني أنه تجوز الاستعانة للمشركين عند الضرورة، إذا احتاج المسلمون إلى ذلك في قتال عدوهم، وكان المشرك ذا رأي وذا شجاعة ولا يخاف على المسلمين منه، يعني حسن الرأي في المسلمين، فلا مانع من الاستعانة به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بالمشركين في غزوة حنين، فإنه خرج معه إلى غزوة حنين ناس من أهل مكة لم يسلموا، ومنهم صفوان بن أمية خرج قبل أن يسلم، واستعار منه النبي صلى الله عليه وسلم أذرعا، استعار منه أذراعا من الحديد، وغيرهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلموا. فهذا دليل على جواز الاستعانة للمشركين عند الحاجة أو عند الضرورة. اختار هذا ابن القيم في زاد المعاد وجماعة من أهل العلم أنه عند الضرورة لا بأس، بشرط أن يؤمن جانب هذا المشرك وهؤلاء المشركين الذين يستعان بهم، ولأنهم قد يكونون أفضح للمسلمين من ناحية العدو، لأنهم يعرفون أسرار العدو وأسرار الكفار ويغوصون على أمورهم أكثر من المسلمين. نعم.
وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة في بعض مغازيه فأنكر قتل النساء والصبيان.
وهذه مسألة الاستعانة للمشركين حصلت في غزو العراق للخليج منذ سنوات، حصلت عندما غزا العراق دول الخليج منذ سنوات كما تعلمون، وأرادت دول الكفر أن تقاتله مع المسلمين، فحصل بحث في هذا الموضوع، وتوصل العلماء إلى أنه يجوز الاستعانة بالمشركين في هذه الحالة، لأن العدو أقوى منهم ولا يقدرون على قتاله إلا بإعانة هؤلاء لما عندهم من السلاح والقوة، فأجازوا الاستعانة بهم في قتال هذا العدو الكافر الملحد. وكانت النتيجة ولله الحمد نتيجة طيبة، هزم الله هذا العدو والعدو ارتحل، الكفار ارتحلوا لما انتهت المهمة رجعوا إلى بلادهم، فصارت المصلحة في هذه الفتوى والحمد لله. نعم.
وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة في بعض مغازيه فأنكر قتل النساء والصبيان، متفق عليه.
هذا كما سبق أنه لا يجوز قتل النساء، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء، ولما رأى امرأة مقتولة في بعض مغازيه استنكر هذا وقال ما كانت هذه لتقاتل، ثم نهى عن قتل النساء، فدل على أنه لا يجوز قتل النساء من الكفار ولا قتل كبار السن ولا قتل الصبيان، إلا أن يكون النساء أو كبار السن لهم رأي في الحرب وعندهم خبرة للحرب ويمدون الكفار بالرأي، إنه يجوز قتلهم دفعا لشرهم، كما قتل الصحابة دريد بن الصنة وكان شيخا هرما وهو سيد هوازن في غزوة حنين، جاء على جمل في هودج وهو لا يسمع ولا يبصر لكنه كان محنكا في الحرب، كان معروف عنه الشجاعة والقوة ومعرفة سياسة الحرب، وكانوا يستشيرونه وهو على هذه الحالة فيخطط له، فقتله المسلمون والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم، دل على أن الكبير من الكفار والمرأة إذا كان لهم رأي وكانوا يساعدون الكفار بالرأي والتخطيط أنهم يقتلون، أما إذا لم يكن لهم رأي فإنه لا يجوز قتلهم. نعم.
وعن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا شيوخ المشركين واسترقوا شرخهم شرخهم.
اقتلوا شيوخ المشركين يعني البالغين كبار السن الأقوياء، كبار السن الأقوياء الذين يقاتلون، واستبقوا شرخهم يعني شبابهم الذين لم يبلغوا، وليس المراد شيوخ المشركين اللي هم كبار السن الهرمين، لا هذا منهي عن قتلهم، المراد بالشيوخ هنا أهل القوة وأهل القتال من البالغين الذين يحملون السلاح، هؤلاء يقتلون. نعم.
وعن علي رضي الله عنه أنهم تبارزوا يوم بدر، رواه البخاري وأخرجه أبو داود مطولا.
نعم. الحديث اللي بعد.
وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال إنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار، يعني قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قاله ردا على من أنكر على من حمل على صف الروم حتى دخل فيهم، رواه الثلاثة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم.
نعم. هذا الحديث الحديث الأول حديث علي رضي الله عنه في المبارزة، أنهم تبارزوا يوم بدر، وذلك أنه لما تقابل الصفان صف المسلمين صف المشركين طلب ناس من المشركين من يبارزهم من المسلمين، ثلاثة نفر من المشركين، عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، طلبوا من يبارزهم من المسلمين، والمبارزة أن يتقابل اثنان مسلم وكافر أيهما يغلب الآخر، فالنبي صلى الله عليه وسلم ندب لهم ثلاثة، ندب لهم عليا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف رضي الله عنه، وحمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فتبارزوا. فأما علي فقتل قرنه، وكذلك حمزة قتل قرنه، وأما عبيدة فتضارب مع قرنه وتبادل ضربه، فعاد عليه سيفه وقطع رجله رضي الله عنه، ثم حمل ومات بعد ذلك شهيدا. ثم جاء علي وحمزة وقتلوا قرن عبيدة، فقتلوا الثلاثة من المشركين، قتلوا الثلاثة من المشركين، لأن المبارزة فيها قوة للمسلمين، فيها دحر للكفار، إذا رأوا قوة المسلمين فإن هذا يكثر من شوكتهم، ولو أبوا أن يبارزوا لم تصر الكفار عليهم وأذلوهم، وكون المسلمين يبارزون هذا من مصلحة الحرب، وكونهم يرجعون عن المبارزة هذا مما يقوي عدوهم عليهم. فدل هذا على أنه إذا طلب الكفار المبارزة فإن المسلمين يبارزونهم بما في ذلك من إظهار القوة. ولو كان في هذا خطر على المبارز، في خطر، ولكن المصلحة أرجح، المصلحة التي تحصل في المبارزة أرجح من الخطر الذي يرتكبه هذا المبارز. إذا كانت المصلحة راجحة في النكاية للعدو فإنه تطلب المصلحة ولو كان يترتب عليها بعض المضرة التي هي أقل منها. وكذلك حديث أبي أيوب رضي الله عنه، كانوا في غزو الروم في القسطنطينية، كانوا في غزو الروم في القسطنطينية في عهد معاوية رضي الله عنه، وكان قائد المسلمين يزيد بن معاوية، والروم فيهم قوة ومتحصنون بالقسطنطينية وفيهم قوة، فرجل من المسلمين حمل بنفسه حتى دخل في صفوف الكفار، في صفوف الروم، فعند ذلك لامه المسلمون وقالوا ألقى بيده إلى التهلكة، يشيرون إلى قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فقال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وكان معهم، إنكم تؤولون هذه الآية على غير تأويلها، هذه الآية نزلت فينا معشر الأنصار لما قوي المسلمون، انتصر المسلمون ونحن قد تركنا زراعتنا وأموالنا، فبعدما انتصر المسلمون قلنا نرجع إلى أموالنا وإلى مزارعنا ونترك الجهاد حتى نستعيد ما فقدناه من مزارعنا ومن أموالنا، فأنزل الله هذه الآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني لا تتركوا الجهاد، فترك الجهاد تهلكة، هذا معنى الآية كما روى أبو أيوب رضي الله عنه. وليس معناها إن الإنسان لا يغامر بنفسه في جهاد الكفار إذا رأى المصلحة في ذلك، فللواحد من المسلمين أن يهجم على الكفار وأن يتسور حصنهم، وأن لأن هذا من مصلحة المسلمين وليس هذا من الإلقاء إلى التهلكة. وفيه مضرة على الإنسان تعرض للخطر، ولكن ما يحصل من المصلحة للمسلمين وإرهاب العدو وفتح الباب للمسلمين إذا كانوا في حصن هذا مما يقوي المسلمين ويرهب الكفار، فإنهم إذا رأوا هذا الشجاع الفاتك أصابهم الرعب وقالوا إن المسلمين فيهم قوة، إذا كان فيهم مثل هذا الشجاع فيهم قوة فيرهبون من أمثاله، فالمصلحة في هذا أرجح من المضرة، وإذا كانت المصلحة راجحة فإنه يؤخذ بها، وليس ذلك من الإلقاء إلى التهلكة، إنما الإلقاء إلى التهلكة إذا كانت المضرة أكثر من المصلحة، فهذا إلقاء إلى التهلكة. إذا كانت المضرة أكثر من المصلحة فهذا هو الإلقاء إلى التهلكة. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إذن فالمبارزة والهجوم، هجوم الشخص على العدو بمفرده إذا كانت مصلحته أرجح من مضرته فإنه مطلوب، وإن كان العكس مضرته أكثر من مصلحته فإنه غير مطلوب شرعا، وأيضا هو من الإلقاء باليد إلى التهلكة. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وقطع، واتفق عليه.
نعم، بني النضير طائفة من يهود المدينة، اليهود الذين كانوا في المدينة، لأنهم ثلاث طوائف، بني النضير وبني القينقاع وبني قريظة. فبني النضير نقضوا العهد، أول من نقض العهد من طوائف اليهود في المدينة بنو النضير، حينما هموا بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هموا بقتله ودبروا الحيلة لقتله، فأخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك، فانتقض عهدهم وغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ديارهم، حاصرهم وقطع نخيلهم من أجل إضعافهم، فحصل عند المسلمين إشكال في قتل النخيل، في قطع النخيل، في قطع النخيل، وقال اليهود هذا يزعم أنه يصلح وهو يفسد، ما ذنب النخيل يقطعها؟ فأنزل الله هذه الآية ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. واللينة هي النخلة، هي النخلة، فدل على أنه يجوز، يجوز إتلاف أموال الكفار إذا كان هذا من باب النكاية بهم وإضعافهم، يجوز إتلافها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النضير. ثم النهاية أنهم نزلوا على أن يرحلوا عن المدينة ويأخذوا معهم ما حملت دوابهم ويتركون الباقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. قدر سورة الحشر كله في قصة بني النضير، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم في أول الحشر، يعني جلوا إلى الشام، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا قذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة في عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ثم قال ما قطعتم من لينة، على كل في قصة بني النضير وما جرى منهم وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم، وأن ذلك بأمر الله وشرع الله سبحانه وتعالى. نعم.
وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغلوا فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة.
سبق في الحديث الذي قبل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلوا ولا تغلوا، والغلول عرفنا، وفي هذا الحديث زيادة أنه عار في الدنيا والآخرة، عار ونار في الدنيا والآخرة، هذا من باب التحذير من هذه الجريمة، هو كبيرة من كبائر الذنوب. نعم.
وعن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل، وهو أبو داود وأصله عند مسلم.
السلب هو ما يكون مع القتيل من سلاح ومن مال يحمله معه ومن حلي غير ذلك، فمن قتله فإن سلبه له ولا يدخل في الغنيمة، لا يدخل هذا في الغنيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى لأن السلب للقاتل وأنه لا يدخل في الغنيمة. والسلب عرفنا ما يوجد مع المقتول من الكفار من سلاح ومن مال في جيبه ومن ذخيرة، من ذخيرة ومن سلاح ومن مركوب تركبه، كل هذا يدخل في السلب وهو للقاتل لا يدخل في الغنيمة. نعم.
وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في قصة قتل أبي جهل قال: فابتدراه بسيفه ما حتى قتلاه، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه فقال: أيكما قتله؟ هل مسحتما سيفكما؟ قال: لا. قال: فنظر فيهما فقال: كلاكما قتله. فقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح. متفق عليه.
أبو جهل بن هشام كان من أشد المسلمين، من أشد الكفار عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن كان الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة، من أشد الكفار عداوة للمسلمين، وكان جبارا طاغية، سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرعون هذه الأمة لشدة عداوته لله ولرسوله. فلما كان يوم بدر وخرج صناديد قريش ومنهم أبو جهل، بل هو قائده، هو قائد الحملة، وأذان الله للمسلمين على الكفار، قتلوا صناديدهم ومنهم أبو جهل بن هشام، وكان قتله رجلان من الأنصار، شابان من الأنصار، أحدهما معاذ بن عمرو بن الجموح، والثاني معوذ بن عفرة، كلاهما ضربه بسيفه فقتله الله. ثم أدركه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وفيه رمق، فاحتز رأسه وذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاختصم الرجلان الشابان، كل واحد يريد سلب أبي جهل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكما قتله؟ فكل واحد يدعي أنه هو اللي قتل، لأنهم ضربه، صحيح كلهم ضربه بالسيف ولا يدرى أيهم قتله، وليس لأحدهم بينة، ليس لأحدهم بينة. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعمل بالقرينة، فدعا بسيفيهما، فنظر فوجد ضربة معاذ بن عمرو بن الجموح أبلغ من ضربة معوذ بن عفراء، فقضى بسلبه لمعاذ بن الجموح، لأن ضربته أبلغ من ضربة أخيه. وقال: كلكما قتله تطييبا لخاطرهما، وإلا فالضربة القاضية هي لمعاذ بن عمرو بن الجموح، هي الضربة القاضية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى في سيفه أثر الضربة القاضية، فقضى بسلبه له. فهذا دليل على أن السلب للقاتل، أن السلب للقاتل، وأنه لو ضربه رجلان، لو ضرب الكافر رجلان ومات على أثر الضربتين، أن القاتل هو الذي تكون ضربته قاضية. نعم.
وعن مكحول رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف، أخرجه أبو داود في المراسيل ورجاله ثقات، ووصله العقيلي بإسناد ضعيف عن علي رضي الله عنه.
هذا مكحول وهو من أعلام التابعين، وكان مولى من أهل المشرق من كابل، تقول كان أفضل من تابون أو من السن، وكان مولا لامرأة من الأنصار، ثم إنه أخذ العلم عن الصحابة عن أنس بن مالك وغيره، فصار آية في العلم وصار إماما لأهل الشام رحمه الله. يروي أن الرسول صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف. غزوة الطائف معروفة، وهي بعد غزوة حنين. لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة حنين ذهب وحاصر أهل الطائف، وقد استعصى أمرهم، استعصى أمر أهل الطائف لأنهم في داخل حصن، استعصى أمرهم وقال حصارهم على المسلمين. فأشار سلمان الفارسي رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستعمل المنجنيق لضرب حصنهم. والمنجنيق هو آلة ترمى بها الصخرة الكبيرة، آلة توضع فيها الصخرة الكبيرة ثم تقذف بها على الجدار أو على الحصن فتهدمه، مثل المدفع اليوم أو مثل الصاروخ اليوم، يعني آلة تدك المباني. المنجنيق آلة تدك المباني، ومثلها كل ما يفعل هذا العمل من الأسلحة. فهذا فيه دليل على أنه يجوز ضرب الكفار بالمنجنيق، ولو كان يقتل غير المقاتلين، ولو كان يقتل صبيان، يقتل نساء، ويقتل شيوخ، لأنه لا بد من هذا، لأنه لا يمكن قتل الكفار والنكاية بهم إلا بأن يضربوا بهذه الآلة المدمرة، فيكون قتل هؤلاء غير مقصود كما سبق في تبييتهم، يكون غير مقصود، وإنما المقصود قتل الكفار المحاربين. فيجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، نعم يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، فقتل هؤلاء تبع وليس مقصودا، يجوز ولو ترتب عليه ما ترتب من إتلاف أموال ومن قتل من لا يستحق القتل، فإن كل هذا يعفى عنه بجانب النكاية بالكفار. نعم، فدل على جواز استعمال هذه الآلات الكبيرة إذا احتيج إليها في قتال الكفار، ولو ترتب عليها ما ترتب من الأمور التي في الأصل غير مألون فيها.
وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه
يكفي.
فضيلة الشيخ، إذا كان الجهاد فرض عين فهل يجب الاستئذان من الوالدين؟
إذا كان فرض عين في الصور الثلاث فلا حاجة إلى الاستئذان، هذا فرض عين، فلا ليس لهما أن يمنعاه من الصلاة، لأن يعني فرض عين ليس لهما أن يمنعاه من أداء الزكاة ولا صيام رمضان، فهذا مثل هذا فرض عين لا يمنعانه من فرض العين. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يقدح في الإخلاص إذا خالط نية الجهاد في سبيل الله؟
نعم.
هل يقدح في الإخلاص؟
نعم.
إذا خالط نية الجهاد في سبيل الله نية مباحة.
مش مثل. ما مثل علشان نشوف. نعم.
فضيلة الشيخ، ما هو الأفضل في رمضان، النفع المتعدي أم قراءة القرآن وتعلمه؟
النفع المتعدي كلاهما يجمع بين الأمرين، يجمع بين النفع المتعدي والنفع الخاص، يجمع بينهما ما يقتصر على واحد منهما، يشارك في هذا وهذا. نعم.
فضيلة الشيخ، ما رأي فضيلتكم في هذه الأوراق التي توزع في المساجد ليكتب فيها الأسئلة للمشايخ والتي فيها دعاية ودعوة لدعم مكاتب الدعوة والمؤسسات الخيرية؟
هو المفروض أن المساجد ما يوضع فيها شيء من هالأوراق أبدا. المفروض أن المساجد لا يوضع فيها إلا المصاحف فقط، ولا توضع فيها الطلبات والأشياء والدعايات، لأن هذا يفتح الباب لأن يدخل في المساجد ما لا يجوز. يجب منع هذه الأوراق كلها وصيانة المساجد منها، لأن لا يفتح الباب فيوضع في المساجد ما لا يجوز من الدعايات ومن الكتابات ومن الأمور المحذورة. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم بيع الكتب التي يكتب عليها عبارة وقف لله تعالى؟
لا يجوز بيع الأوقاف، الوقف لا يجوز بيعه سواء كان كتابا أو غيره. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا كان عند المجتهد دليل صريح فهل يقول هذا حكم الله أم يقول هذا اجتهادي؟
الدليل الصريح ما فيه اجتهاد، لا اجتهاد مع النص. إذا كان فيه دليل صريح يؤخذ بالدليل ولا فيه اجتهاد. الاجتهاد عندما لا يكون الدليل صريحا وإنما هو محتمل، الأدلة المحتملة هي التي فيها الاجتهاد. أما الأدلة النصوص الصريحة هذه تعمل النصوص وليس هناك اجتهاد، الاجتهاد مع النص. نعم.
فضيلة الشيخ، كم هو نصاب الزكاة بالريال الورقي؟
ما يعادل صرف 56 ريال فضة، هذا نصاب الريالات، ما يعادل صرف 56 ريال فضة سعودي. نعم.
فضيلة الشيخ، نسمع من كثير من الناس أن الكفار بعد حرب الخليج لم يرتحلوا وأنهم جعلوا لهم قواعد في الخليج، وصرح بهذا بعض المسؤولين.
لا، ارتحل أكثرهم ولا بقي إلا أشياء ضرورية، ما بقي إلا أشياء ضرورية كانت موجودة من قبل أو أشياء لأجل أن تردع العدو ما يعيد الكرة مرة ثانية، لأن العدو يهدد إلى الآن، ربما بقي شيء من هذه القوات لردعه لئلا يعيد الكرة. نعم.
فضيلة الشيخ، ما
وكان هذا بموافقة ولاة الأمور ومعاهدة من ولاة الأمور للحاجة والضرورة. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم المراهنة إذا كانت من طرف واحد؟
كيف المراهنة من طرف؟ المراهنة مفعلة، لازم من طرفين، ولا ما تسمى مراهنة؟ ما تسمى مراهنة، لكن كان قصده الجائزة التي تكون على مسابقة من المسابقات، هذه لا تجوز إلا في الثلاثة التي نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم: النصل وهو الدماية، والخف وهو ركوب الإبل والمسابقة على الإبل، والحافر وهو المسابقة على الخيل. يجوز أخذ الجائزة على هذه الثلاثة لأنها من أدوات الجهاد، وأما أخذ الجوائز على غيرها فلا تجوز، لأن هذا من أخذ المال بالباطل ومن المراهنات التي هي من الميسر والقمار. نعم.
فضيلة الشيخ، رجل يريد الزواج من امرأة رضعت من أمه عدة رضعات غير معلومة لمدة يومين.
رجل
يريد الزواج من امرأة،
نعم،
رضعت من أمه عدة رضعات غير معلومة لمدة يومين، والأم لا تذكر هل أرضعتها في اليوم الواحد مرتين أو أكثر، والسؤال هل يصح له الزواج من تلك المرأة أم لا؟
لا يصح له الزواج من تلك المرأة، وقد رضعت من أمه يومين، هذا لا بد أنه أكثر من 5 رضعات في يومين، لا بد أنه أكثر من 5 رضعات، فلا يجوز له الزواج، وحتى لو لم يعلم عدد الرضاع فهذه من المشتبهات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فمن قال صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وقال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أقل أحوال هذه المرأة أنها مشتبهة، والمشتبه يتجنبه المسلم إلى ما لا اشتباه فيه ولا ريبة فيه. نعم، مع أن اللي يغلب على الظن أنها رضعت خمس رضعات، لأن اليومين لا بد أنها رضعت أكثر من خمس رضعات. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز السفر من أجل الصلاة على الجنازة سواء كان ذلك في الحرمين أو في مساجد أخرى؟
هذا لا ينبغي ولا أصل له، لا ليس له أصل أن الإنسان يسافر علشان يصلي على الجنازة، لكن يدعو لها وهو في مكان، يدعو لها ويستغفر لها. وإن كانت الجنازة ممن له شأن في الإسلام كالعلماء وولاة الأمور فيصلي عليها صلاة الغائب، أحاجة أن يسافر إليها صلي عليها صلاة الغائب كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي صلاة الغائب. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا كان المسجد يتكون من دورين وانقطع صوت الإمام عن المصلين في الدور الثاني في صلاة الجمعة فماذا يصنعون؟ هل ينوون الإفراد؟ وإذا نووا الإفراد هل يصلونها ظهرا أم جمعة؟
هم بالحقيقة إذا كانوا أدركوا الركعة الأولى صلوا مع الإمام الركعة الأولى وانقطع عنهم المكبر في الركعة الثانية فإنهم يتمونها ظهرا، كل واحد يتم لنفسه يصير كالمسبوق وتتم لهم جمعة، يعني يتمونها جمعة إذا أنهم قطع المكبر في الركعة الثانية وقد أدركوا الأولى يتمونها جمعة، كل واحد يتم لنفسه يضيف إلى الركعة الأولى ركعة ثانية ويسلم. أما إذا كان انقطع المكبر قبل ركوع الركعة الثانية فإنهم لم يدركوا صلاة الجمعة، بل يتمونها نافلة، كل واحد يتمها لنفسه نافلة ثم يصلونها ظهرا إذا كان دخل وقت الظهر. نعم.
فضيلة الشيخ، أرجو توجيه قول ابن قدامة رحمه الله والجهاد مع كل بر وفاجر.
نعم، مع كل بر هو المستقيم من ولاة الأمور الصالح، إذا كان ولي الأمر صالحا في نفسه بارا، وفاجر إذا كان ولي الأمر مسلم لكنه عنده فسق، كان يكون مرتكبا لبعض الكبائر التي دون الشرك والكفر، هل يسمى فاسق ويسمى فاجر؟ لكن لا تجوز مخالفته ولا معصيته لأن ولايته باقية ولو كان فاسقا، لأن فسقه على نفسه ومعصيته ضررها على المسلمين، فلا يجوز معصيته ولا مخالفته ولو كان. وإذا أمر بالجهاد، الجهاد معروف يجاهدون معه، لأن الجهاد من المعروف، كذلك لو صلواهم يصلون وراه لأن صلاة من المعروف ومن فعل الخير، فإذا أحسن يحسنون معه، ولأن هذا من مصالح المسلمين ولو كان فاسقا هو في نفسه. نعم. فالمراد بالفاجر هنا الفاسق الذي لم يصل إلى حد الكفر. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل إن
ليست هذه العبارة في عند ابن قدامة فقط، هذه في كتب العقائد كلها موجودة. نعم.
فضيلة الشيخ يقول إن أحد أسناني انكسر أكثره ولم يبق إلا القليل، فقال لي الطبيب إنه لا بد من وضع مسمار من ذهب داخل السن ثم توضع عليه الحشوة، فهل يجوز لي أن أضع المسمار والحالة هذه؟
لا بأس بذلك، إذا احتاج إلى الذهب على السن لا بأس بذلك، لأن الذهب لا يفدى، الذهب لا يفدى، وأما غير الذهب فإنه يفدى وينتن في الفم، فلا بأس باستعمال الذهب عند الحاجة لربط الأسنان أو لتلبيسة السن الذي المنكسر والحشوة في داخله، لا بأس. نعم.
فضيلة الشيخ تقول: كان لي أخت وقبل مدة توفيت وعندي لها مبلغ 25,000 ريال ولها 5 أولاد وخمس بنات وأم وزوج، فكيف يقسم المبلغ؟
يقسم المبلغ على حسب المواريث، الزوج له الربع والأم لها، الأم لها السدس والباقي للأبناء والبنات الذكر إذا الحظ الأنثيين، يعطى الزوج الربع وتعطى الأم السدس والباقي للأبناء والبنات الذكر مثل حظ الأنثيين. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم من ينزل حديث الصعب ابن جثامة في قتل الأبرياء وتسكير المنشآت من أجل ترهيب الكفار وتخويفهم والانتقام لما يحدث للمسلمين من شر بسببهم؟
هذا في الجهاد يا أخوان، هذا في الجهاد، تدمير ممتلكات الكفار وهدم حصونهم وقتل الصبيان والأطفال تبعا لهم، هذا إنما هو في الجهاد، ما هو في التخريب وكل واحد من الأفراد يذهب يخرب بدون جهاد وبدون أمر ولي الأمر، هذا ما يجوز، هذا يجر على المسلمين شرورا وليس له نتيجة في النهاية، ما له نتيجة إلا شر على المسلمين. ففي فرق بين التخريب والاغتيالات وبين الجهاد في سبيل الله بقيادة وبراية من رايات المسلمين وجيش من جيوش المسلمين، في فرق بين هذا وهذا، لا يخلط بين حق وباطل. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم الذهاب إلى الجهاد دون موافقة ولي الأمر مع أنه يغفر للمجاهد من أول قطرة من دمه، وهل يكون شهيد؟
لا يكون مجاهدا إذا خالف عصى ولي الأمر وعصى والديه وذهب، لا يكون مجاهدا، يكون عاصيا. نعم.
فضيلة الشيخ، هناك امرأة نذرة تصوم يوما وتفطر يوما وتفطر اليوم الذي بعده.
نعم.
هناك امرأة نذرة تصوم يوما وتفطر يوما وتفطر اليوم الذي بعده.
نعم.
وهكذا، فهل تقضي الأيام التي أفطرتها لعذر شرعي كحيض ونفاس ومرض ونحوة، أما أنها تستمر بعد زوال العذر؟
الحيض والنفاس لا يدخل في النذر، والعيد أيام العيد وأيام الحيض والنفاس هذه لا تدخل في النذر، والسفر أيام السفر كل الأعلام الشرعية هذه لا تدخل في النذر على المستثنى، فإذا أفطرت فيها لعذر شرعي فإنها لا بأس ولا تدخل في النذر، إنما يكون النذر في الأيام التي ليس فيها عذر شرعي. نعم.
فضيلة الشيخ، أليس الأولى لمن اجتهد وأخطأ أن يقول هذا من الشيطان ومن نفسي؟
إذا قاله كما قال أبو بكر هذا طيب، الإعلان هذا من باب الإعلان وبيان قصور النفس والاعتراف بالخطأ هذا طيب، وليس بلازم، ليس بلازم إنه ينطق بذلك، لكن يعترف بهذا في نفسه ويعترف بخطأ في نفسه، وأما أنه يصرح هذا ليس بلازم. نعم. إلا إذا كان أنه أحد يبي يأخذ باجتهاده، إذا كان أنه كتب هذا فتوى ولا في كتاب وأخرجه للناس وأدرك أنه مخطي فإنه لا بد أنه يعلن أنه تراجع عن هذا الشيء لأن لا يغر الناس لذلك، ولا يكون الناس في ذمته تحملهم، فليعلن أنه تراجع عن هذه الفتوى وعن هذا القول وأنه أخطأ فيه. نعم.
فضيلة الشيخ، ذكر الشارح عن أحمد قولا إن الدابة لا تدخل في السند، فما توجيه هذا القول؟ ذكر الشارح عن أحمد رحمه الله قولا إن الدابة لا تدخل في السند، فما توجيه هذا القول؟
ما أدري، هل يحتاج إلى رجوع إلى كتب المذهب والتأكد من هذا القول، هل قاله أحمد أو ما قال؟ الشارح قد ينقل شيء من كلام الأصحاب ويشبه للإمام أحمد، لأنه مو خبير بالمذهب، يحتاج إلى مراجعة. نعم.
فضيلة الشيخ، إمام وعظ المصلين قبل صلاة الفريضة مع وجود جنازة فصلى عليها بعد الفريضة، فما حكم فعله؟
إمام إيش؟
وعظ المصلين قبل صلاة الفريضة مع وجود جنازة.
إن كانت الموعظة بمناسبة الجنازة هذا بدعة، قد يكون هذا من التأذين المحرم، إذا كانت الموعظة بسبب الجنازة هذا أمر لا يجوز. أما إذا كان أنه ما درى أن فيه جنازة أو ما قصد مناسبة الجنازة فلا بأس بذلك. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم قول نؤمن بالبعث يوم القيامة ولا يلزم أن تعرف هل ذلك للبدن أم للروح، نؤمن ونتوقف؟
أقول هذا ما آمن بالبعث على الوجه المطلوب، يعني يقول انه ما يبعث البدن، هذا كفر بالبعث، يعاد البدن كما كان، يعاد كما بدانا اول خلق نعيده. فاذا كان انه يقول ان الذي تبعث الارواح، هذا قول الباطنيه والعياذ بالله، تبعث الارواح والاجساد يوم القيامه ويعاد الرجل كما كان في الدنيا، حتى لو مر عليه واحد يعرفه في الدنيا لقال هذا فلان. لا يجوز اللخبطة هذه والكلام الفارغ هذا. نعم.
فضيلة الشيخ، ما الرضعة المعتبرة في الرضاع المحلل؟
الرضعة المصة، إذا مصة ثدي مصة لبنا من الثدي ثم تركه هذه رضعة، فإذا عاد إليه ومصة ثانية هذه رضعة ثانية حتى يكمل خمس مصات، هذه المصة الشبعة كما يفعل بعض الناس يظن، هذا ما هي الشبع، لا، المصة الرضعة هي المصة وليست الرضعة هي الشبع. نعم.
فضيلة الشيخ، طلب مني الطبيب سائلا منويا للتحليل، فسألته كيف، فقال بالاستمناء، فهل يجوز للحاجة؟
لا حاجة إلى هذا، لأن عنده مسائل غير الاستمناء، عنده مسائل لاستخراج السائل المنوي غير الاستملاء، فليس له حاجة فلا يفعله. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن سليمان بن بريدة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: اغزوا على اسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، فأيتهن جابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، فإن أبوا فأخبرهم بأنهم يكونون كأعراب المسلمين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم، فإن أبوا فاستعن عليهم بالله تعالى وقاتلهم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوا أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل، ولكن اجعل لهم ذمتك، فإنكم إن تغفروا ذممكم أهون من أن تغفروا ذمة الله. وإن أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل بل على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله تعالى أم لا. أخرجه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه. هذا الحديث يشتمل على كثير من أحكام الجهاد، وقد تقدم الكلام على أوله وانتهينا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا، لا تغلوا. الغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل أن تكسب، هذا هو الغلول، الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم. من أخذ منها شيئا قبل أن تقسم فإنه قد غل. قال الله تعالى: وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. والغلول كبيرة من كبائر الذنوب، وعليه وعيد شديد. والغال يؤدب لأن يحرق رحله، يحرق رحله تنكيلا به وتشهيرا به. وأيضا إذا مات لا يصلي عليه الإمام، لا يصلي عليه الإمام إمام المسلمين، وإنما يصلي عليه بقية المسلمين. والغلول يدخل فيه أيضا، الأصل أنه الغلول من الغنيمة، لكن يدخل فيه كل من أخذ من المال المشترك بين المسلمين كبيت المال، بيت مال المسلمين، الموظف الذي يأخذ بغير حق، يأخذ بغير حق مما ولي عليه من الزكاة أو من بيت المال، فإنه يدخل في الغلول، لأن هذا مشترك بين المسلمين، كونه يأخذ منه فإنه قد ظلم المسلمين حقوقه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول. فلا يجوز له أنه يقبل هدية أو يأخذ شيئا من مما ولي عليه من أموال المسلمين إلا راتبة أو مكافأة التي يعطيها له ولي الأمر في مقابل عمله. ولا تغدر، الغدر هو الخيانة. فإذا أعطيت عهدا للمشركين إنه لا يجوز لك الغدر والخيانة، بل يجب الوفاء بالعهود، يجب الوفاء بالعهود ولو كانت مع الكفار. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدته، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، ولا تقتلوا وليدا، يعني الصغير، الوليد الصغير، الأطفال، الأطفال أطفال المشركين لا يقتلون لأنهم لا ضرر منهم وكذلك لا يقتل كبار السن كما يأتي، ولا تقتل النساء، نساء الكفار، كل هؤلاء لا يقتلون كما يأتي، لأنهم ليس منهم خطر على المسلمين، وإنما يقتل المقاتلة من الكفار والذين يدعون إلى الكفر وينشرون الكفر، فهؤلاء يقتلون. أما من كان كفره قاصرا على نفسه ولا يتعدى إلى غيره فهذا لا يقتل. نعم. ولا تغلوا
ولا تغدروا.
نعم.
ولا تمثلوا.
التمثيل هو تقطيع بدن المقتول، وتشويه الجثة. لا يجوز التمثيل للكفار إذا قتلوا، لأن هذا لا فائدة منه، ولأن جثة الآدمي محترمة ولو كان كافرا، فلا يجوز العبث بها. نعم.
ولا تقتلوا وليدا.
نعم.
وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال.
إذا لقيت عدوك من المشركين الذين غزوتهم أو تعرضوا لك أو هم تعرضوا لك، فإنك تدعوهم إلى ثلاث خصال. خصلها الأولى تدعوهم إلى الإسلام، فالدعوة السابقة للجهاد لا بد من الدعوة قبل القتال، فلا يجوز أن الكفار يقاتلون قبل الدعوة، فيدعون من أسلم منهم الحمد لله، ومن لم يسلم فإنه يقاتل. ادعوهم إلى الإسلام، يعني هذا هو المطلوب نشر الإسلام، نشر التوحيد، هذا المقصود من الجهاد. فإذا حصل بدون قتال فهذا هو المطلوب، وإنما القتال وسيلة إلى نشر الإسلام. فإذا حصلت الغاية وهو هي الإسلام انتهى الأمر. هذه الخطلة الأولى. فإن أسلموا فإنه يأمرهم بالتحول إلى دار المهاجرين، يكونون مع المسلمين في دار الهجرة من أجل أن يجاهدوا مع المسلمين ويكثروا عدد المسلمين، ويكون لهم ما للمهاجرين، تحول من مكانهم إلى دار الهجرة. فإن أبوا إلى البقاء في بلادهم وهم مسلمون فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين. الأعراب يعني البادية، الذين يبقون في البادية ولا يهاجرون، لهم أن يبقوا لا يجبرون على الهجرة، لأن البلاد كلها بلاد المسلمين، حاضرتها وباديتها كلها بلاد المسلمين، فيبقون في عبادة المسلمين. ولكن ليس لهم من الغنيمة شيء، يقولون كأعراب المسلمين ليس لهم من الغنيمة شيء. إذا حصل المسلمون على مغانم فليس للأعراب والبادية منها شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. لو شارك أحد منهم من الأعراب المسلمين أو من البادية المسلمين شاركوا مع المقاتلين صار لهم حكم المقاتلين، أما إذا لم يقاتلوا إنهم ليس لهم شيء، لأنهم لم يعملوا شيئا يستحقون به الغنيمة. الغنيمة إنما هي للمجاهدين، ومن يقوي المجاهدين فيكون ردءا لهم. نعم.
وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم.
نعم.
ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين،
يعني إذا أسلموا.
نعم. فإن أبوا فأخبرهم بأنهم يكونون كأعراب المسلمين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء.
الغنيمة عرفناها، هي ما استولى عليه في القتال من أموال الكفار، وأما الفيء فهو ما استولى عليه المسلمون من أموال الكفار بدون قتال، مثل ما جلوا عنه أو صالحناهم عليه أو تركوه خوفا من المسلمين، فهذا من الفيء، سمي فيئا من فاء الشيء إذا رجع، يعني رجعت إلى المسلمين، لأن الأصل في الأموال أنها للمسلمين وبقاؤها مع الكفار هذا ليس لأنهم أهل لها، وإنما هي للمسلمين في الأصل. قل من حرم دينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، فالأصل أنها للمسلمين، فإذا استولى عليها المسلمون رجعت إليهم، فاءت إليهم إلى الأصل، رجعت إلى الأصل، لهذا سميت بالفيء. نعم.
ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين.
نعم.
فإنهم أبوا فاسألهم الجزية.
إذا أبوا أن يقبلوا الإسلام انتقل إلى الخصلة الثانية، اطلب منهم الجزية، والجزية مقدار من المال يبذله الكافر ويدخل تحت حكم المسلمين ويترك يعيش في بلاد المسلمين، هذه هي الجزية. وهذا الحديث يدل على أنه تؤخذ من كل كافر كتابي وغير كتابي لعموم هذا الحديث، وهذا قول لبعض العلماء أنه تؤخذ من كل كافر لعموم هذا الحديث، قول الآخر أنها تؤخذ من أهل الكتاب خاص ومن المجوس، من أهل الكتاب لقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فإذا بذلوا الجزية ورضوا بالدخول تحت حكم الإسلام فإنهم حينئذ يؤمن شرهم، يكون المسلمون قد سيطروا عليهم ودخلوا تحت حكم المسلمين فيؤمنون في مقابل دفع الجزية، والمقصود بالجزية إذلالهم وصغارهم كما قال تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فلا يكون لهم قوة ولا يكون لهم دعوة إلى الكفر. فلو خالفوا انتقض عهدهم، لو خالفوا ودعوا إلى الكفر أو خالفوا شروط الجزية انتقض عهدهم. هذا القول الثاني أن خاصة لأهل الكتاب، والمجوس لقول النبي صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير آكل ذبائحهم أو ناكحي نسائهم، يصير حكمهم حكم أهل الكتاب في أخذ الجزية فقط ودخولهم في الذمة، أما التزوج منهم فلا يجوز، إنما هذا خاص بأهل الكتاب، وكذلك أكل الذبائح هذا خاص بأهل الكتاب، فلا تؤكل ذبائح المجوس ولا سائر المشركين والكفر ولا تتزوج نسائهم. نعم.
فإن أبوا فاستعن عليهم بالله تعالى وقاتلهم.
هذه الخطلة الثالثة، إذا أبوا الدخول في الإسلام وأبوا دفع الجزية فانتقل إلى الخطلة الثالثة وهي قتالهم. نعم. واستعين بالله، هذا دليل على أن الأمور بيد الله وأن المسلمين يتوكلون على الله ولا يغترون بقوتهم وبأسهم، وإنما يعتمدون على الله لا على حولهم وقوتهم. نعم.
وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوا أن تجعلهم ذمة الله.
إذا حاصرت، هذا وصية للقائد، إذا حاصرت أهل حصن، والحصن ما يتحصن به من البنيان والقلاع التي تبنى ويكون لها حصون ولها جدر منيعة تحصن بها المقاتلون. المشركون قد يكونون بارزين وقد يكونون في داخل الحصون، فإذا كانوا في داخل الحصون فإنهم يحاصرون، حاصرهم المسلمون يضربون عليهم الحصار حتى يسلموا، كما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف. نعم.
وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوا أن تجعلهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل.
إذا حاصرت أهل حصن من الكفار فطلبوا منك أن تعاهدهم وأن تعطيهم ذمة الله أي عهد الله فلا تفعل، ولكن أعطهم ذمتك، ذمة القائد، تعطيهم عهدك أنت وميثاقك أنت ولا تعطيهم ذمة الله. لماذا؟ لأنه لو حصل منكم خيانة أو غدر فلا أن تغدروا في ذممكم أهون من أن تغدروا ذمة الله، فهذا من ارتكاب خف الضررين لدفع أعلاهما. نعم. وإلا الغدر ما هو جاهز، حتى ولو أعطيتهم ذمة غدر ما هو جاهز، لكن لو قدر أنه حصل شيء من الغدر فإن الغدر في ذمة المخلوق أخف من الغدر في ذمة الله عز وجل. نعم.
ولكن اجعل لهم ذمتك.
نعم.
فإنكم أن تغفروا ذممكم أهون
من هذه العلة، فإنكم أن تغفروا ذممكم أي عهودكم، هذا محرم ولا يجوز، لكن هو أخف تحريم من خفر ذمة الله عز وجل. نعم.
أهون من أن تغفروا ذمة الله.
نعم.
وإذا أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل بل على حكمك.
نعم. إذا طلبوا منك أن تنزلهم من حصنهم على حكم الله فيهم فلا تفعل، ولكن أنزلهم على حكمك أي على اجتهادك أنت، لأنك لا تدري العلة، لأنك لا تدري هل تصيب حكم الله أو لا، فهذا دليل على أن المجتهد لا يقول إذا أفتى بفتوى لا يقول هذا حكم الله أو هذا حكم الشريعة أو هذا حكم الإسلام، وإنما يقول هذا اجتهادي وهذا حكمي، فإن أصاب فمن الله وإن أخطأ فمن اجتهاده هو. فهذا فيه بيان أنه لا يجوز للمفتي ولا للحاكم ولا لقائد الجيش أن ينسب الأشياء إلى حكم الله، وإنما ينسبها إلى حكمه واجتهاده، فإنها قد تكون حق تكون صوابا وقد تكون خطأ. الإنسان ما يدري إذا اجتهد، لا يدري هل أصاب الحق أو ما أصابه، فلا يقول هذا حكم الله، هذا حكم الإسلام، هذا حكم الشريعة كما يقوله بعض أو كثير من الناس، فهذا أمر لا يجوز. نعم.
فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله تعالى أم لا، أخرجه مسلم.
نعم. وهذا عام في كل الاجتهادات، المجتهد لا ينسب هذا إلى الله، وإنما ينسبه إلى اجتهاده. ولهذا لما سئل أبو بكر رضي الله عنه عن المسألة قال أقول فيها برأيي، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئان. فالمجتهد لا يجزم أنه أصاب الحق ولا يقول هذا حكم الله، يقول هذا اجتهادي يحتمل الخطأ والصواب، وهذا وسعي وهذه يعني مقدرتي، فيعطيهم حكمه هو ويفتيهم برأيه هو، هذا تأدب مع الله سبحانه وتعالى. نعم.
وعن كعب بن مالك رضي الله عنه،
فهذا الحديث حديث عظيم عصم فيه النبي صلى الله عليه وسلم خطة الجهاد التي يسير عليها المسلمون إلى يوم القيامة. هذا الحديث أفضل عظيم في منهج الجهاد في سبيل الله عز وجل. نعم.
وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، متفق عليه.
النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفشي سر الحرب والغزو، ما يخبر بذلك أحدا، وهذا من السياسة الحربية أن القائد لا يبين وجهته وخطته للناس خشية أن تتسرب فتصل إلى العدو فيعملون لها ما يضادها، فالقائد يكتم. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة لم يبين للناس أنه يريد غزوة الجهة الفلانية، وإنما يوري بجهة أخرى، يوري أنه يريد من التورية، من التورية وهي إظهار الشيء بخلاف حقيقته، من أجل أن لا تتسرب الأخبار إلى العدو فيستعدوا لملاقاته، بل يظهر أنه يريد جهة غير الجهة التي أرادها وقصدها. هذا من السياسة الحربية. إلا غزوة تبوك، غزوة تبوك لما أراد صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك أخبر الناس أنه يريد غزوة تبوك، يريد تبوك ويريد قتال الروم، يريد قتال الروم لأن المسافة بعيدة والعدو قوي، العدو قوي والوقت حار. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة خاصة أخبر الناس عن وجهته من أجل أن يستعدوا ومن أجل أن يتبين من فيه نفاق ومن فيه الإيمان، فالمؤمنون بادروا وامتثلوا ولم يسكر عليهم ما في هذه الغزوة من أخطار وما فيها، لأنهم يريدون الجنة، هم لا يريدون راحة الدنيا، يريدون الجنة بأي ثمن، هؤلاء هم أهل الإيمان. أما المنافقون فإن الله قص ما حصل منهم في سورة التوبة، لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، يهلكون أنفسهم. فالمنافقون حصل منهم ما حصل وتخاذلوا عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا لا تنفروا في الحرب ونار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. أما غيرها من الغزوات فكان صلى الله عليه وسلم لا يظهر وجهته التي يريدها لئلا تنكشف الخطة فيتعالم الكفار فيستعد لملاقاته صلى الله عليه وسلم، يريد أن يأتيهم على غرة وهم على غير استعداد. هذا من خطته الحربية عليه الصلاة والسلام، إذا أراد غزوة ورى أي أظهر غيرها حتى لا تتسرب الأخبار إلى العدو، إلا في غزوة تبوك فإنه بين للناس وجهته. نعم.
وعن معقل بن النعمان ابن مقرن رضي الله عنه،
مقرن
ابن مقرن رضي الله عنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تجول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر. رواه أحمد والثلاثة، وصححه الحاكم وأخذه في البخاري.
نعم. أيضا من خطة النبي صلى الله عليه وسلم الحربية أنه كان يقاتل إما في أول النهار وإما في آخره، البردين أول النهار أو آخر، ولا يقاتل في وسط النهار وقت الحرب ووقت الراحة، وإنما يقاتل في أول النهار أو في آخره حينما تزول الشمس وتهب الرياح، لأن غالبا الرياح تهب في آخر النهار، يكون معها النصر للمسلمين مع الرياح، تكون في الغالب معها النصر للمسلمين وفيها التنشيط للمسلمين. وأيضا الرياح إذا كانت من جهة المسلمين فإنها تحمل السهام وتحمل الرماية إلى الكفار. نعم.
وعن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم، فقال: هم منهم. متفق عليه.
سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار أي البلد، الدار أي البلد، من المشركين يبيتون يعني يهجم عليهم في الليل. البيات هو الهجوم في الليل، وفيهم النساء والذراري، فقال: هم منهم، أي لا يمنعكم من الهجوم وجود النساء والذراري معهم، وإن كان منهيا عن قتل الصبي وقتل النساء وقتل الشيوخ، لكن إذا لم يمكن قتال المشركين إلا بذلك فإنه يعفى عن قتل هؤلاء، لأنه غير مقصود، لأن قتل هؤلاء النساء والصبيان والشيوخ غير مقصود، مقصود قتل المشركين، ولا يمكن إلا بهذه الطريقة، فيعفى عن قتلهم تبعا لا قصدا، فيكون هذا مخصصا لنهيه صلى الله عليه وسلم عن قتل الصبيان وقتل النساء وقتل الشيوخ، يكون هذا مخصص إذا لم يمكن قتل المشركين والهجوم عليهم إلا بارتكاب قتل هؤلاء فإنه يعفى عنه، لأن المصلحة أرجح من المفسدة، المصلحة هي قتل المشركين وكسر شوكتهم أرجح من المفسدة التي تحصل بقتل هؤلاء. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تبعه في يوم بدر: ارجع فلن أستعين بمشرك. رواه مسلم.
هذا رجل من المشركين كان قويا وجلدا في الحروب، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة بدر وهي أول الغزوات بعد الهجرة، جاء هذا المشرك يريد الذهاب معه، قال: أخرج معك. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أخرج معك لأصيب منهم، يعني قصده الأموال والغنيمة. وفرح الصحابة لما رأوه لما يعلمون من قوته وجلده، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أتؤمن بالله؟ قال: لا. قال: ارجع فإني لا أستعين بمشرك. ثم إن الرجل هداه الله وأسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالمشاركة معه في بدر. استدل العلماء بهذا الحديث على أنه لا يجوز للمسلمين أن يستعينوا بالكفار في القتال، لأن الكافر لا يؤمن أن يأخذ أسرار المسلمين، ولا يؤمن في القتال، لا تجوز الاستعانة بهم. وهذا قول كثير من أهل العلم، أنه لا تجوز الاستعانة للمشركين مطلقا. اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية عملا بهذا الحديث. والقول الثاني أنه تجوز الاستعانة للمشركين عند الضرورة، إذا احتاج المسلمون إلى ذلك في قتال عدوهم، وكان المشرك ذا رأي وذا شجاعة ولا يخاف على المسلمين منه، يعني حسن الرأي في المسلمين، فلا مانع من الاستعانة به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بالمشركين في غزوة حنين، فإنه خرج معه إلى غزوة حنين ناس من أهل مكة لم يسلموا، ومنهم صفوان بن أمية خرج قبل أن يسلم، واستعار منه النبي صلى الله عليه وسلم أذرعا، استعار منه أذراعا من الحديد، وغيره خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلموا. فهذا دليل على جواز الاستعانة للمشركين عند الحاجة أو عند الضرورة. اختار هذا ابن القيم في زاد المعاد وجماعة من أهل العلم أنه عند الضرورة لا بأس، بشرط أن يؤمن جانب هذا المشرك وهؤلاء المشركين الذين يستعان بهم، ولأنهم قد يكونون أفضح للمسلمين من ناحية العدو، لأنهم يعرفون أسرار العدو وأسرار الكفار ويغوصون على أمورهم أكثر من المسلمين. نعم.
وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة في بعض مغازيه فأنكر قتل النساء والصبيان.
وهذه مسألة الاستعانة للمشركين حصلت في غزو العراق للخليج منذ سنوات، حصلت عندما غزا العراق دول الخليج منذ سنوات كما تعلمون، وأرادت دول الكفر أن تقاتله مع المسلمين، فحصل بحث في هذا الموضوع، وتوصل العلماء إلى أنه يجوز الاستعانة بالمشركين في هذه الحالة، لأن العدو أقوى منهم ولا يقدرون على قتاله إلا بإعانة هؤلاء لما عندهم من السلاح والقوة، فأجازوا الاستعانة بهم في قتال هذا العدو الكافر الملحد، وكانت النتيجة ولله الحمد نتيجة طيبة، هزم الله هذا العدو والعدو ارتحل، الكفار ارتحلوا لما انتهت المهمة رجعوا إلى بلادهم، فصارت المصلحة في هذه الفتوى والحمد لله. نعم.
وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة في بعض مغازيه فأنكر قتل النساء والصبيان. متفق عليه.
هذا كما سبق أنه لا يجوز قتل النساء، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء، ولما رأى امرأة مقتولة في بعض مغازيه استنكر هذا وقال ما كانت هذه لتقاتل، ثم نهى عن قتل النساء، فدل على أنه لا يجوز قتل النساء من الكفار ولا قتل كبار السن ولا قتل الصبيان، إلا أن يكون النساء أو كبار السن لهم رأي في الحرب وعندهم خبرة للحرب ويمدون الكفار بالرأي، إنه يجوز قتلهم دفعا لشرهم، كما قتل الصحابة دريد بن الصنة وكان شيخا هيما مع وهو سيد هوازن في غزوة حنين جاء على جمل في هودج وهو لا يسمع ولا يبصر لكنه كان محنكا في الحرب، كان معروف عنه الشجاعة والقوة ومعرفة سياسة الحرب، وكانوا يستشيرونه وهو على هذه الحالة فيخطط له، فقتله المسلمون والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم، دل على أن الكبير من الكفار والمرأة إذا كان لهم رأي وكانوا يساعدون الكفار بالرأي والتخطيط أنهم يقتلون، أما إذا لم يكن لهم رأي فإنه لا يجوز قتلهم. نعم.
وعن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا شيوخ المشركين واسترقوا شرخهم.
اقتلوا شيوخ المشركين يعني البالغين كبار السن الأقوياء، كبار السن الأقوياء الذين يقاتلون، واستبقوا شرخهم يعني شبابهم الذين لم يبلغوا، وليس المراد شيوخ المشركين اللي هم كبار السن الهرمين، لا هذا منهي عن قتلهم، المراد بالشيوخ هنا أهل القوة وأهل القتال من البالغين الذين يحملون السلاح، هؤلاء يقتلون. نعم.
وعن علي رضي الله عنه أنهم تبارزوا يوم بدر، رواه البخاري وأخرجه أبو داود مطولا.
نعم. والحديث اللي بعد.
وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال إنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار، يعني قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قاله ردا على من أنكر على من حمل على صف الروم حتى دخل فيهم، رواه الثلاثة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم.
نعم. هذا الحديث الأول، حديث علي رضي الله عنه في المبارزة، أنهم تبارزوا يوم بدر، وذلك أنه لما تقابل الصفان صف المسلمين صف المشركين طلب ناس من المشركين من يبارزهم من المسلمين، 3 نفر من المشركين، عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، طلبوا من يبارزهم من المسلمين، والمبارزة أن يتقابل 2 مسلم وكافر أيهما يغلب الآخر، فالنبي صلى الله عليه وسلم ندب لهم 3، ندب لهم عليا، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف رضي الله عنه، وحمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فتبارزوا، فأما علي فقتل قرنه، وكذلك حمزة قتل قرنه، وأما عبيدة فتبارز مع قرنه وتبادل ضربه، فعاد عليه سيفه وقطع رجله رضي الله عنه، ثم حمل ومات بعد ذلك شهيدا، ثم جاء علي وحمزة وقتلوا قرن عبيدة، فقتلوا 3 من المشركين، قتلوا 3 من المشركين، لأن المبارزة فيها قوة للمسلمين، فيها دحر للكفار، إذا رأوا قوة المسلمين فإن هذا يكثر من شوكتهم، ولو أبوا أن يبارزوا لم تصر الكفار عليهم وأذلوهم، فكون المسلمين يبارزون هذا من مصلحة الحرب، وكونهم يرجعون عن المبارزة هذا مما يقوي عدوهم عليهم، فدل هذا على أنه إذا طلب الكفار المبارزة فإن المسلمين يبارزونهم بما في ذلك من إظهار القوة، ولو كان في هذا خطر على المبارز في خطر، ولكن المصلحة أرجح، المصلحة التي تحصل في المبارزة أرجح من الخطر الذي يرتكبه هذا المبارز. إذا كانت المصلحة راجحة في النكاية للعدو فإنه تطلب المصلحة ولو كان يترتب عليها بعض المضرة التي هي أقل منها. وكذلك حديث أبي أيوب رضي الله عنه، كانوا في غزو الروم في القسطنطينية، كانوا في غزو الروم في القسطنطينية في عهد معاوية رضي الله عنه، وكان قائد المسلمين يزيد بن معاوية، والروم فيهم قوة ومتحصنون بالقسطنطينية وفيهم قوة، فرجل من المسلمين حمل بنفسه حتى دخل في صفوف الكفار في صفوف الروم، فعند ذلك لامه المسلمون وقالوا ألقى بيده إلى التهلكة، يشيرون إلى قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فقال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وكان معهم إنكم تؤولون هذه الآية على غير تأويلها، هذه الآية نزلت فينا معشر الأنصار لما قوي المسلمون انتصر المسلمون ونحن قد تركنا زراعتنا وأموالنا، فبعدما انتصر المسلمون قلنا نرجع إلى أموالنا وإلى مزارعنا ونترك الجهاد حتى نستعيد ما فقدناه من مزارعنا ومن أموالنا، فأنزل الله هذه الآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني لا تتركوا الجهاد، فترك الجهاد تهلكة، هذا معنى الآية كما روى أبو أيوب رضي الله عنه. وليس معناها إن الإنسان لا يغامر بنفسه في جهاد الكفار إذا رأى المصلحة في ذلك، فللواحد من المسلمين أن يهجم على الكفار وأن يتسور حصنهم، وأن لأن هذا من مصلحة المسلمين وليس هذا من الإلقاء إلى التهلكة. وفيه مضرة على الإنسان تعرض للخطر، ولكن ما يحصل من المصلحة للمسلمين وإرهاب العدو وفتح الباب للمسلمين إذا كانوا في حصن، هذا مما يقوي المسلمين ويرهب الكفار، فإنهم إذا رأوا هذا الشجاع الفاتك أصابهم الرعب وقالوا إن المسلمين فيهم قوة، إذا كان فيهم مثل هذا الشجاع فيهم قوة فيرهبون من أمثاله، فالمصلحة في هذا أرجح من المضرة، وإذا كانت المصلحة راجحة فإنه يؤخذ بها، وليس ذلك من الإلقاء إلى التهلكة، إنما الإلقاء إلى التهلكة إذا كانت المضرة أكثر من المصلحة، فهذا إلقاء إلى التهلكة، إذا كانت المضرة أكثر من المصلحة فهذا هو الإلقاء إلى التهلكة. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إذن فالمبارزة والهجوم، هجوم الشخص على العدو بمفرده إذا كانت مصلحته أرجح من مضرته فإنه مطلوب، وإن كان العكس مضرته أكثر من مصلحته فإنه غير مطلوب شرعا، وأيضا هو من الإلقاء باليد إلى التهلكة. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وقطع، واتفق عليه.
نعم، بني النضير طائفة من يهود المدينة، اليهود الذين كانوا في المدينة، لأنهم ثلاث طوائف، بني النضير وبني القينقاع وبني قريظة، فبني النضير نقضوا العهد، أول من نقض العهد من طوائف اليهود في المدينة بنو النضير، حينما هموا بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هموا بقتله ودبروا الحيلة لقتله، فأخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك، فانتقض عهدهم وغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ديارهم حاصرهم وقطع نخيلهم من أجل إضعافهم، فحصل عند المسلمين إشكال في قطع النخيل، وقال اليهود هذا يزعم أنه يصلح وهو يفسد، ما ذنب النخيل يقطعها؟ فأنزل الله هذه الآية: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. واللينة هي النخلة، هي النخلة، فدل على أنه يجوز إتلاف أموال الكفار إذا كان هذا من باب النكاية بهم وإضعافهم، يجوز إتلافها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النضير. ثم النهاية أنهم نزلوا على أن يرحلوا عن المدينة ويأخذوا معهم ما حملت دوابهم ويتركون الباقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. قدر سورة الحشر كله في قصة بني النضير، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم في أول الحشر، يعني جلوا إلى الشام، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا قذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة في عذاب النار، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ثم قال: ما قطعتم من لينة، على كله في قصة بني النضير، وما جرى منهم وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم، وأن ذلك بأمر الله وشرع الله سبحانه وتعالى. نعم.
وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغلوا، فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة.
سبق في الحديث الذي قبل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغلوا ولا تغلوا، والغلول عرفنا، وفي هذا الحديث زيادة أنه عار في الدنيا والآخرة، عار ونار في الدنيا والآخرة، هذا من باب التحذير من هذه الجريمة، هو كبيرة من كبائر الذنوب. نعم.
وعن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل، وهو أبو داود وأصله عند مسلم.
السلب هو ما يكون مع القتيل من سلاح ومن مال يحمله معه ومن حلي غير ذلك، فمن قتله فإن سلبه له ولا يدخل في الغنيمة، لا يدخل هذا في الغنيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى لأن السلب للقاتل وأنه لا يدخل في الغنيمة. والسلب عرفناه ما يوجد مع المقتول من الكفار من سلاح ومن مال في جيبه ومن ذخيرة، من ذخيرة ومن سلاح ومن مركوب تركبه، كل هذا يدخل في السلب وهو للقاتل لا يدخل في الغنيمة. نعم.
وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في قصة قتل أبي جهل قال: فابتدراه بسيفهما حتى قتلاه، ثم انصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه، فقال: أيكما قتله؟ هل مسحتما سيفكما؟ قال: لا. قال: فنظر فيهما فقال: كلاكما قتله. فقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح. متفق عليه.
أبو جهل بن هشام كان من أشد الكفار عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن كان الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة، من أشد الكفار عداوة للمسلمين، وكان جبارا طاغية، سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرعون هذه الأمة شدة عداوته لله ولرسوله. فلما كان يوم بدر وخرج صناديد قريش ومنهم أبو جهل، بل هو قائده، هو قائد الحملة، وأذان الله للمسلمين على الكفار، قتلوا صناديدهم ومنهم أبو جهل ابن هشام، وكان قتله رجلان من الأنصار، شابان من الأنصار، أحدهما معاذ بن عمرو بن الجموح، والثاني معوذ بن عفرة، كلاهما ضربه بسيفه فقتله الله. ثم أدركه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وفيه رمق، فاحتز رأسه وذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاختصم الرجلان الشابان، كل واحد يريد سلب أبي جهل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكما قتله؟ فكل واحد يدعي أنه هو اللي قتل، لأنهم ضربه، صحيح كلهم ضربه بالسيف ولا يدرى أيهم قتله، وليس لأحدهم بينة، ليس لأحدهم بينة. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعمل بالقرينة، فدعا بسيفيهما، فنظر فوجد ضربة معاذ بن عمرو بن الجموح أبلغ من ضربة معوذ بن عفراء، فقضى بسلبه لمعاذ بن الجموح، لأن ضربته أبلغ من ضربة أخيه، وقال: كلكما قتله تطييبا لخاطرهما، وإلا فالضربة القاضية هي لمعاذ بن عمرو بن الجموح، هي الضربة القاضية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى في سيفه أثر الضربة القاضية، فقضى بسلبه له. فهذا دليل على أن السلب للقاتل، أن السلب للقاتل، وأنه لو ضربه رجلان، لو ضرب الكافر رجلان ومات على أثر الضربتين، أن القاتل هو الذي تكون ضربته قاضية. نعم.
وعن مكحول رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف، أخرجه أبو داود في المراسيل ورجاله ثقات، وصله العقيلي بإسناد ضعيف عن علي رضي الله عنه.
هذا مكحول وهو من أعلام التابعين، وكان مولى من أهل المشرق من كابل، يقولون كان أخذوا من كابل أو من السند، وكان مولى لامرأة من الأنصار، ثم إنه أخذ العلم عن الصحابة عن أنس بن مالك وغيره، فصار آية في العلم، وصار إماما لأهل الشام رحمه الله. يروي أن الرسول صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف. غزوة الطائف معروفة، وهي بعد غزوة حنين، لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة حنين ذهب وحاصر أهل الطائف، وقد استعصى أمر أهل الطائف، لأنهم في داخل الحصن، استعصى أمرهم وطال حصارهم على المسلمين، فأشار سلمان الفارسي رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستعمل المنجنيق لضرب حصنهم، والمنجنيق هو آلة ترمى بها الصخرة الكبيرة، آلة توضع فيها الصخرة الكبيرة ثم تقلب بها على الجدار أو على الحصن فتهدمه، مثل المدفع اليوم أو مثل الصاروخ اليوم، يعني آلة تدك المباني، المنجنيق آلة تدك المباني، ومثلها كل ما يفعل هذا العمل من الأسلحة. فهذا فيه دليل على أنه يجوز ضرب الكفار بالمنجنيق، ولو كان يقتل غير المقاتلين، ولو كان يقتل الصبيان، يقتل نساء، ويقتل شيوخ، لأنه لا بد من هذا، لأنه لا يمكن قتل الكفار والنساء بهم إلا بأن يضربوا بهذه الآلة المدمرة، فيكون قتل هؤلاء غير مقصود كما سبق في تبييتهم، يكون غير مقصود، وإنما المقصود قتل الكفار المحاربين، فيجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. نعم، يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، فقتل هؤلاء تبع وليس مقصودا، يجوز هذا ولو ترتب عليه ما ترتب من إتلاف أموال ومن قتل من لا يستحق القتل، فإن كل هذا يعفى عنه بجانب النكاية بالكفار. نعم، فدل على جواز استعمال هذه الآلات الكبيرة إذا احتيج إليها في قتال الكفار، ولو ترتب عليها ما ترتب من الأمور التي في الأصل غير مألون فيها.
وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه
يكفي.
فضيلة الشيخ، إذا كان الجهاد فرض عين فهل يجب الاستئذان من الوالدين؟
إذا كان فرض عين في الصور الثلاث فلا حاجة إلى الاستئذان، هذا فرض عين، فلا ليس لهما أن يمنعاه من الصلاة، يعني فرض عين ليس لهما أن يمنعاه من أداء الزكاة ولا صيام رمضان، فهذا مثل هذا فرض عين لا يمنعانه من فرض العين. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يقدح في الإخلاص إذا خالط نية الجهاد في سبيل الله؟
نعم.
هل يقدح في الإخلاص؟
نعم.
إذا خالط نية الجهاد في سبيل الله نية مباحة.
مش مثل. نعم.
فضيلة الشيخ، ما هو الأفضل في رمضان، النفع المتعدي أم قراءة القرآن وتعلمه؟
النفع المتعدي كلاهما يجمع بين الأمرين، يجمع بين النفع المتعدي والنفع الخاص، يجمع بينهما ما يقتصر على واحد منهما، يشارك في هذا وهذا. نعم.
فضيلة الشيخ، ما رأي فضيلتكم في هذه الأوراق التي توزع في المساجد ليكتب فيها الأسئلة للمشايخ، والتي فيها دعاية ودعوة لدعم مكاتب الدعوة والمؤسسات الخيرية؟
هو المفروض أن المساجد ما يوضع فيها شيء من هالأوراق أبدا، المفروض أن المساجد لا يوضع فيها إلا المصاحف فقط، ولا توضع فيها الطلبات والأشياء والدعايات، لأن هذا يفتح الباب لأن يدخل في المساجد ما لا يجوز، فيجب منع هذه الأوراق كلها وصيانة المساجد منها، لأن لا يمهدش الباب فيوضع في المساجد ما لا يجوز من الدعايات ومن الكتابات ومن الأمور المحذورة. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم بيع الكتب التي يكتب عليها عبارة وقف لله تعالى؟
لا يجوز بيع الأوقاف، الوقف لا يجوز بيعه سواء كان كتابا أو غيره. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا كان عند المجتهد دليل صريح فهل يقول هذا حكم الله أم يقول هذا اجتهادي؟
الدليل الصريح ما فيه اجتهاد، لا اجتهاد مع النص، إذا كان فيه دليل صريح يؤخذ بالدليل ولا فيه اجتهاد، الاجتهاد عندما لا يكون الدليل صريحا وإنما هو محتمل، الأدلة المحتملة هي التي فيها الاجتهاد، أما الأدلة النصوص الصريحة هذه تعمل النصوص وليس هناك اجتهاد، الاجتهاد مع النص. نعم.
فضيلة الشيخ، كم هو نصاب الزكاة بالريال الورقي؟
ما يعادل صرف 56 ريال فضة، هذا نصاب الريالات، ما يعادل صرف 56 ريال فضة سعودي. نعم.
فضيلة الشيخ، نسمع من كثير من الناس أن الكفار بعد حرب الخليج لم يرتحلوا، وأنهم جعلوا لهم قواعد في الخليج، وصرح بهذا بعض المسؤولين.
لا، ارتحل أكثرهم، ولا بقي إلا أشياء ضرورية، ما بقي إلا أشياء ضرورية كانت موجودة من قبل أو أشياء لأجل أن تردع العدو ما يعيد الكرة مرة ثانية، لأن العدو يهدد إلى الآن، ربما بقي شيء من هذه القوات لردعه لئلا يعيد الكرة. نعم.
فضيلة الشيخ، ما
وكان هذا بموافقة ولاة الأمور ومعاهدة من ولاة الأمور للحاجة والضرورة. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم المراهنة إذا كانت من طرف واحد؟
كيف المراهنة من طرف؟ المراهنة مفعلة، لازم من طرفين، ولا ما تسمى مراهنة، لكن كان قصده الجائزة التي تكون على مسابقة من المسابقات، هذه لا تجوز إلا في الثلاثة التي نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، النصل والرماية والخف وركوب الإبل والمسابقة على الإبل والحافر وهو المسابقة على الخيل، يجوز أخذ الجائزة على هذه الثلاثة لأنها من أدوات الجهاد، وأما أخذ الجوائز على غيرها فلا تجوز، لأن هذا من أخذ المال بالباطل ومن المراهنات التي هي من الميسر والقمار. نعم.
فضيلة الشيخ، رجل يريد الزواج من امرأة رضعت من أمه عدة رضعات غير معلومة لمدة يومين.
رجل
يريد الزواج من امرأة،
نعم،
رضعت من أمه عدة رضعات غير معلومة لمدة يومين، والأم لا تذكر هل أرضعتها في اليوم الواحد مرتين أو أكثر، والسؤال هل يصح له الزواج من تلك المرأة أم لا؟
لا يصح له الزواج من تلك المرأة، وقد رضعت من أمه يومين، هذا لابد أنه أكثر من 5 رضعات في يومين، فلا يجوز له الزواج، وحتى لو لم يعلم عدد الرضاع فهذه من المشتبهات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وقال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أقل أحوال هذه المرأة أنها مشتبهة، والمشتبه يتجنبه المسلم إلى ما لا اشتباه فيه ولا ريبة فيه. مع أن اللي يغلب على الظن أنها رضعت 5 رضعات، لأن اليومين لا بد أنها رضعت أكثر من 5 رضعات. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز السفر من أجل الصلاة على الجنازة سواء كان ذلك في الحرمين أو في مساجد أخرى؟
هذا لا ينبغي ولا أصل له، لا ليس له أصل أن الإنسان يسافر علشان يصلي على الجنازة، لكن يدعو لها وهو في مكان، يدعو لها ويستغفر لها، وإن كانت الجنازة ممن له شأن في الإسلام كالعلماء وولاة الأمور فيصلي عليها صلاة الغائب، أحاج أن يسافر إليها صلي عليها صلاة الغائب كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي صلاة الغائب. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا كان المسجد يتكون من دورين وانقطع صوت الإمام عن المصلين في الدور الثاني في صلاة الجمعة فماذا يصنعون؟ هل ينوون الإفراد؟ وإذا نووا الإفراد هل يصلونها ظهرا أم جمعة؟
هم بالحقيقة إذا كانوا أدركوا الركعة الأولى صلوا مع الإمام ركعة الركعة الأولى وانقطع عنهم المكبر في الركعة الثانية فإنهم يتمونها ظهرا كل واحد يتم لنفسه كل واحد يتم لنفسه يصير كالمسبوق وتتم لهم جمعة يعني يتمونها جمعة إذا أنهم قطع المكبر في الركعة الثانية وقد أدركوا الأولى يتمونها جمعة كل واحد يتم لنفسه يضيف إلى الركعة الأولى ركعة ثانية ويسلم أما إذا كان انقطع المكبر قبل ركوع الركعة الثانية فإنهم لم يدركوا صلاة الجمعة بل يتمونها نافلة كل واحد يتمها لنفسه نافلة ثم يصلونها ظهرا إذا كان دخل وقت الظهر. نعم.
فضيلة الشيخ أرجو توجيه قول ابن قدامة رحمه الله والجهاد مع كل بر وفاجر.
نعم مع كل بر وهو المستقيم من ولاة الأمور الصالح إذا كان ولي الأمر صالحا في نفسه بارا وفاجر إذا كان ولي الأمر مسلم لكنه عنده فسق كان يكون مرتكبا لبعض الكبائر التي دون الشرك والكفر هل يسمى فاسق ويسمى فاجر لكن لا تجوز مخالفته ولا معصيته لأن ولايته باقية ولو كان فاسقا لأن فسقه على نفسه ومعصيته ضررها على المسلمين فلا يجوز معصيته ولا مخالفته ولو كان وإذا أمر بالجهاد الجهاد معروف يجاهدون معه لأن الجهاد من المعروف كذلك لو صلواهم يصلون وراه لأن الصلاة من المعروف ومن فعل الخير فإذا أحسن يحسنون معه ولأن هذا من مصالح المسلمين ولو كان فاسقا هو في نفسه. نعم. فالمراد بالفاجر هنا الفاسق الذي لم يصل إلى حد الكفر. نعم.
فضيلة الشيخ يقول السائل إن
ليست هذه العبارة في عند ابن قدامة فقط هذه في كتب العقائد كلها موجودة. نعم.
فضيلة الشيخ يقول إن أحد أسناني انكسر أكثره ولم يبق إلا القليل فقال لي الطبيب إنه لا بد من وضع مسمار من ذهب داخل السن ثم توضع عليه الحشوة فهل يجوز لي أن أضع المسمار والحالة هذه؟
لا بأس بذلك إذا احتاج إلى الذهب على السن لا بأس بذلك لأن الذهب لا يخدع وأما غير الذهب فإنه يخدع وينتن في الفم فلا بأس باستعمال الذهب عند الحاجة لربط الأسنان أو لتلبية السن الذي المنكسر وضع حشوة في داخله لا بأس. نعم.
فضيلة الشيخ يقول كان لي أخت وقبل مدة توفيت وعندي لها مبلغ 25,000 ريال ولها 5 أولاد وخمس بنات وأم وزوج فكيف يقسم المبلغ؟
يقسم المبلغ على حسب الموارد الزوج له الربع والأم لها السدس والباقي للأبناء والبنات الذكر إذا الحظ الأنثيين يعطى الزوج الربع وتعطى الأم السدس والباقي للأبناء والبنات الذكر مثل حظ الأنثيين. نعم.
فضيلة الشيخ ما حكم من ينزل حديث الصعب ابن جثامة في قتل الأبرياء وتسكير المنشآت من أجل ترهيب الكفار وتخويفهم والانتقام لما يحدث للمسلمين من شر بسببهم؟
هذا في الجهاد يا أخوان تدمير ممتلكات الكفار وهدم حصونهم وقتل الصبيان والأطفال تبعا لهم هذا إنما هو في الجهاد ما هو في التخريب وكل واحد من الأفراد يذهب ويخرب بدون جهاد وبدون أمر ولي الأمر، هذا ما يجوز. هذا يجر على المسلمين شرورا وليس له نتيجة في النهاية، ما له نتيجة إلا شر على المسلمين. ففي فرق بين التخريب والاغتيالات وبين الجهاد في سبيل الله بقيادة وبراية من رايات المسلمين وجيش من جيوش المسلمين، في فرق بين هذا وهذا، لا يخلط بين حق وباطل. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم الذهاب إلى الجهاد دون موافقة ولي الأمر مع أنه يغفر للمجاهد من أول قطرة من دمه، وهل يكون شهيد؟
لا يكون مجاهدا إذا خالف عصى ولي الأمر وعصى والديه وذهب، لا يكون مجاهدا، يكون عاصيا. نعم.
فضيلة الشيخ، هناك امرأة نذرت أن تصوم يوما وتفطر يوما وتفطر اليوم الذي بعده.
نعم.
هناك امرأة نذرت أن تصوم يوما وتفطر يوما وتفطر اليوم الذي بعده.
نعم.
وهكذا، فهل تقضي الأيام التي أفطرتها لعذر شرعي كحيض ونفاس ومرض ونحوة، أما أنها تستمر بعد زوال العذر؟
الحيض والنفاس لا يدخل فيها في النذر، والعيد أيام العيد وأيام الحيض والنفاس هذه لا تدخل في النذر، والسفر أيام السفر، كل الأعذار الشرعية هذه لا تدخل في النذر على المستثنى. فإذا أفطرت فيها لعذر شرعي فإنها لا بأس ولا تدخل في النذر، لما يكون النذر في الأيام التي ليس فيها عذر شرعي. نعم.
فضيلة الشيخ، أليس الأولى لمن اجتهد وأخطأ أن يقول هذا من الشيطان ومن نفسي؟
إذا قاله كما قال أبو بكر هذا طيب، الإعلان هذا من باب الإعلان وبيان قصور النفس والاعتراف بالخطأ هذا طيب، وليس بلازم، ليس بلازم إنه ينطق بذلك، لكن يعترف بهذا في نفسه ويعترف بخطأ في نفسه، وأما أنه يصرح هذا ليس بلازم. إلا إذا كان أنه إن أحد يبي يأخذ باجتهاده، إذا كان أنه كتب هذا فتوى ولا في كتاب وأخرجه للناس وأدرك أنه مخطي، فإنه لا بد أنه يعلن أنه تراجع عن هذا الشيء لأن لا يغر الناس لذلك، ولا يكون الناس في ذمته تحملهم، فليعلن أنه تراجع عن هذه الفتوى وعن هذا القول وأنه أخطأ فيه. نعم.
فضيلة الشيخ، ذكر الشارح عن أحمد قولا إن الدابة لا تدخل في السند، فما توجيه هذا القول؟ ذكر الشارح عن أحمد رحمه الله قولا إن الدابة لا تدخل في السند، فما توجيه هذا القول؟
ما أدري، هذا يحتاج إلى رجوع إلى كتب المذهب والتأكد من هذا القول، هل قاله أحمد أو ما قال. الشارح قد ينقل شيء من كلام الأصحاب ويسبه للإمام أحمد، أنا مو خبير بالمذهب، يحتاج إلى مراجعة. نعم.
فضيلة الشيخ، إمام وعظ المصلين قبل صلاة الفريضة مع وجود جنازة فصلى عليها بعد الفريضة، فما حكم فعله؟
إمام إيش؟
وعظ المصلين قبل صلاة الفريضة مع وجود جنازة.
إن كانت الموعظة بمناسبة الجنازة هذا بدعة، قد يكون هذا من التأذين المحرم، فإذا كانت الموعظة بسبب الجنازة هذا أمر لا يجوز. أما إذا كان إنه ما درى أن فيه جنازة أو ما قصد مناسبة الجنازة فلا بأس بذلك. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم قول نؤمن بالبعث يوم القيامة ولا يلزم أن تعرف هل ذلك للبدن أم للروح، نؤمن ونتوقف؟
أقول هذا ما آمن بالبعث على الوجه المطلوب، يعني يقول أنه ما يبعث البدن، هذا كفر بالبعث، يعاد البدن كما كان، يعاد كما بدأنا أول خلق نعيده. فإذا كان أنه يقول أن الذي تبعث الأرواح على قول الباطنية والعياذ بالله، تبعث الأرواح والأجساد يوم القيامة، ويعاد الرجل كما كان في الدنيا، حتى لو مر عليه واحد يعرفه في الدنيا لقال هذا فلان. فلا يجوز اللخبطة هذه والكلام الفارغ هذا. نعم.
فضيلة الشيخ، ما الرضعة المعتبرة في الرضاع المحلل؟
الرضعة المصة، إذا مص الثدي مص لبنا من الثدي ثم تركه هذه رضعة، فإذا عاد إليه ومص ثانية هذه رضعة ثانية حتى يكمل خمس مصات. هذا المصة الشبعة كما بعض الناس يظن، هذا ما هي الشبعة، لا، المصة الرضعة هي المصة وليست الرضعة هي الشبعة. نعم.
فضيلة الشيخ، طلب مني الطبيب سائلا منويا للتحليل، فسألته كيف، فقال بالاستمناء، فهل يجوز للحاجة؟
لا حاجة إلى هذا، لأن عندهم مسائل غير الاستمناء، عندهم مسائل لاستخراج السائل المنوي غير الاستمناء، فليس له حاجة فلا يفعل. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.